الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتدين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى بعض الفروع التي تعرض لها الفقهاء حول القسمة للمرأة الجديدة، إذا كانت بكرا فسبع وإذا كانت ثيبا فثلاث. جملة من الفروع تعرض لها الفقهاء سنة وشيعة، وطبعا جملة من الفروع لا تختص بهذا، يعني هذا الفرع يجري في غير هذه السنة. من جملة الفروع ما نقلناه عن كتاب المسالك وعلق عليه في الجواهر، وخلاصته لو كانت عنده زوجتان تزوج جديدة، قال رحمه الله إذا كان الزواج الجديد في أثناء التقسيم في أثناء القسم، يعني بات عند الأولى ليلة ثم تزوج الجديدة، وطبعا مثلا سبع ليال أو ثلاث ليال عندها، قال رحمه الله حينئذ بعد ذلك بات عند القديمة الثانية ليلة، ثم قال وعند الجديد نصف ليلة، يعني يجعل مدار التقسيم على الثلث. تعرضنا مفصلا حول هذا الفرع وفرع آخر ذكره في المسالك، وكأنما صاحب المسالك رحمه الله أراد أن يلاحظ في هذا القسم أمرين: أولا ملاحظة القديمة الأولى مع القديمة الثانية التي لم يبت عندها، ثانيا ملاحظة الجديدة مع خصوص القديمة الثانية. فلذا كانت النتيجة أنه عند الجديدة نصف ليلة وعند القديمة الثانية ليلة كما تقدم، لكن قلنا إنصافا إثبات هذا المطلب في غاية الصعوبة والإشكال، إنصافا صعب جدا. وذكرنا فرعا ويأتي الكلام في ذاك الفرع أيضا في عبارات الماثي رحمه الله، وقلنا إنصافا هذا الفرع مبني على ما هو المشهور عند العامة. ذكرنا في باب القسم في الواقع أقوال ثلاثة: القول الأول وجوب التسوية. وجوب التسوية يعني إذا زوجتين ليلة لهذه وليلة تلك دائما، هذا مسلك وجوب التسوية، وهذا هو المعروف بل قيل إجماع العامة عليه السلام عليه، والآن لا أذكر للطائف. الرأي الثاني وجوب العدل. معنى وجوب العدل يعني أن التقسيم بنفسه ليس واجبا، لذا حتى إذا عند أربع زوجات ترك الكل بات في مكان آخر له ذلك، العدل واجب، إذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند البقية، هذا وجوب العدل. وهذا اختاره الشيخ في المبسوط، يعني مال إليه الشيخ المبسوط وفي الشرايع مال إليه وجملة من المعاصرين كسيد الأستاذ رحمه الله إلى وجوب العدل. الرأي الثالث وهو المشهور شهرة بحيث الرواية وفتوى بين الأصحاب، وهو وجوب القسمة، بمعنى أنه من لكل امرأة ليلة من أربع ليال سواء معها امرأة أخرى أم لا. فإذا كان لامرأتان حكم ابتدائي يجب عليها أن يبيت عند إحداهما ليلة وعند الثانية ليلة وليلتان له يجعلهما حيث شاء، وإذا ثلاث زوجات ثلاث ليال وليلة له، فلا التسوية واجبان كما قاله العام ولا العدل واجبان، يعني إذا بدأ بالقسمة يجب عليه العدل، لا ابتداء يجب عليه. لذا دائما الدور يكون من الأربع حتى ولو كانت الزوجة واحد، وهذا هو الذي قلنا المشهور وهو المستفاد من مجموع الأدلة إنصافا. تقدم الكلام في لا حاجة للعادة. نحن قلنا ما أفاده الشيخ الطوسي رحمه الله في الفرع الآتي ومنه أخذ الشهير الثاني في المسالك مبني على رأي السنة في وجوب التسوية، و اما بناء على مبنى الاصحاب یعنی المشهور عندنا ايضا من وجوب القسم ظاهرا لا وجه له، فلذا بناء على ما ذكرنا و عند المقدمات شرحناها النتیجه لو بات عند الاولى ثم تزوج ثانیه سواء كانت بكرا او ثيبا لا اشكال ثلاث ليال او سبع ليال تكون للجديد. طبعا بثلاث ليال او سبع ليال ينتهي الدور، بثلاث ليال ينتهي ويبدا دور جديد، وكذلك بسبع ليال، لان سبع ليال مع ليله ثمانيه ينتهي دوران. فحينئذ يبدو احد الوجهين في المقام، يعني ما قاله الشهيد الثاني الموافقة عليه في غاية صعوبة الجيش، إما أن نقول نحسب كل دور في نفسه، مثلا إضافات ثلاث ليال للسيد عند الجديدة، في الدور الجديد يبدأ بالأولى ثم يبدأ بالثانية ثم بعد ذلك بالثالثة الجديدة. يعني بعبارة أخرى، كما أن لكل امرأة ليلا من الأربع كذلك الترتيب يراعى في حقها، لابد من مراعاة الترتيب. مثلا امرأة معينة الليلة الأولى، المرأة الثانية الليلة الثانية، في الدور الثاني نفس الترتيب، الليلة الأولى للأولى، الليلة الثانية للثانية، نفس الترتيب. فبناء على هذا، إذا بات عند إحداهما ليلة ثم تزوج جديدة، فبات عندها ثلاث ليال، فانتهى الدور أربع لها، فراح يبدأ دور جديد. فإما أن نقول يبدأ بالأولى التي بات عندها ليلة، ثم عند الثانية، ثم عند الجديدة، ليلة لم يجعل للجديدة، إما الليلة الثالثة والرابعة، إحدى الليلتين لم يجعل للجديد. هذا ما تقوله القواعد. وإما أن نقول أن هذا بما أنه الشارع نفسه جعل هذه الأيام ليالي، يعني بعبارة أخرى نحن سبقا شرحنا من جملة الأبحاث الأصولية المهمة في الواقع هو فهم المناسبة والتناسب القانوني بين الاعتبارات. هذه نقطة مهمة، أصولا الفقه أسس على هذا الأساس، يعني الجمع بين هذا وجوب القسم من جهة وثلاث ليال للجديدة، ما معنى الجمع بينهما أو سبع ليال للجديدة؟ معنى ذلك يعني ينقطع الدور، او معنى ذلك ان هذه الليالي بما ان الشارع اجاز ذلك، بما ان الشارع امر بذلك، فهذه الليالي الثلاث تخرج عن الدور كأنما ما موجوده، او لا هذه الليالي الثلاث لا تؤثر في الدور، فقط تغير حكم الدور، مثل الانسان المقيم عشرة ايام، الإنسان المقيم عشرة أيام لا يخرج عن كونه مسافرا، مسافر مسافر، من كان بعيدا عن وطنه مسافر، إلا أن حكمه التمام. فهل بإصطلاح الدور يبقى على ما هو عليه، مثلا ليلة عند الأولى وثلاث ليال عند الجهة، هذا الدور خلاص انتهى الدور، لكن هذه الثلاث أجازها الشارع، التناسخ القانون، التناسخ والمصانخ، التصانخ القانوني، الترابط القانوني، الاعتبار القانوني، الترابط القانوني، يختار أنه هكذا نفسر النفسين. عندنا نفسان لكل امرأة ليلة من أربع، هذا نفس، وعندنا نفس آخر الجديد لها ثلاث. طب كيف نجمع بين النفسين في مقام التطبيق، في مقام الجمع بينهما؟ يمكن الجمع هكذا، فنقول ليلة للأولى ثم تزوج ثلاث للجديدة ثم يبدأ الدور الجديد، الأولى الثانية، ومن الليلتين ليلة لهذه الجديد. ومن المحتمل أن نقول لا، المراد من ثلاث للجديدة يعني الدور يبقى على ما هو عليه، فقط هذه الثلاث استثناءهم، فبدأ الدور عند الأولى، بات عند الأولى ليلة، الدور لم ينتهي، هذه الثلاث خارج عن القاعدة بالكلية، لا يقطع الدور، دور يبقى على ما هو عليه، لا يجب عليها أن يكون عند الثانية، فإنكت الثلاث يبدأ عند الثانية، الدور باقي، ثم الليلتين إن راح كأنه يكون دور جديد، هذا الدور الجديد، الليلة الأولى عند الأولى، ثلاث ليال بوش بإصلاح فارغ خارج عن الكل، يبقى الليلة الرابعة، هذا عند الثانية القديمة، ثم ليلتين الخامسة السادسة والسابعة هل ليلتين لم يجعل إحداهما للجديدة وبهذا ينتهي الدور، يعني بسبع ليال ينتهي الدور، أربع ليال بعنوان دور، ثلاث ليال استثناء دخلت البيت. صواب. فبناء على هذا كيفية الجمع هاته. جاء في بعض روايات أصحابنا، مع الأسف السنة ضعيف أول السنة، جاء في بعض روايات أصحابنا هذا المعنى، يعني هذا الاستثناء كأنما فترة انقطاع الشارع أجازها في الوسط لكن لا يقطع الدور، فقد يرفع حكم الدور. هذه الرواية هي الرواية التي قرأناها، أبواب باصطلاح القسم والنشوز، الباب الثاني الحديث الثاني. طبعا سندها ضعيفا، لم أجد الرواية فعلا عند السنة، والرواية من مصادر السنة لا أدري كيف. أن رسول الله تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله، يعني تلك الليلة التي انتهت كان الدور لزيلة أم سلمة وكانت ليلتها وصبيحتها من رسول الله.
الدور يكون عام قد يكون بالأول الدور، هي الكل يأخذ الدور
هي على أيين لا ندري، لكن يبدو بعد نهاية الليال، وطبعا سابع لعله من استثناء الرسول الله زينب كانت طيب، يعني مو بك يقال لم يدخل بها زيد، لكن على أيين بما أنها تزوجت فحكمها حكم طيب. علين وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله، هذا محلش، يعني بعد انتهاء الدور بدأ الرسول بمن كان ليلتها.
بس الاشكال ان الاعام قد يكون هي تكون اول الدور،
يحتمل معنى اخر انه سبعة ليال لما انتهت هذا اليوم بحسب دور العام هو دور زينب دور ام سلم، لكن اتصور انه صبيحتها يعني المعنى الاول. على اين ليس من البعيد انه في مقام الجمع بين نصوص القانون هكذا نفهم، يعني هذه الليالي الثلاث وهذه الليالي السبع خارج عن الكل، امر استثنائي وقع في البين، فنتيجة يواصل الزوج بقية الدور من بعد هذه من بعد هذا الاستثناء يستمر في الدور. فاذا عند مثلا زوجتين تتزوج مثلا بعد بيتوت عند الاولى بكرن، سبع ليال لا تحسب لا من الدور الاول ولا من الدور الثاني. بعد ان ينتهي من سبع ليال ياتي عند القديمه ثم ليلتين احداهما للجديده ثم بعد ذلك الدور، يعني الدور الاربع اللي باعتبار ثلاث زوجات عنده تكون ثلاث ليالي من اربع. على اي حاله، و سياتي ان شاء الله تعالى انه في باب السفر هم الكلام هو الكلام لا باس به هذا المعنى. ثم من جمله الفروع في هذه المساله
عدالت هم نزدیک
فهم نفسی هم قانونی هم این نزدیک‌تره، فهم قانونی این نزدیک. ولق الیه زوجتان او زوجات فی لیلت قیل یبتدع بمن شاء. طبعا هذا الفرع ايضا من جملة الفروع التي لم تذكر في النصوص، وشبيه هذا الفرع في اصل القسم تقدم الكلام انه يجعل لكل امرأة ليلة من اربع. خب اذا تزوج في ليلة في مرة واحدة اربع فكيف يجبع او ثلاث، تقدم الكلام. هذا تفريع على انه كيف يجعل حق الاختصاص لو تزوج بامرأة في ليلة واحدة. قيل يبتدع بمن شاء، يعني افرض مثلا كلتاهما ثيبات ثلاث ليال عند هذه وثلاث ليال عند من شاء منهن ثم يرجع الى الدور. وقيل يقرع والاول اشبه والثاني افضل، افاد الماثل رحمه الله الاول اشبه. هذا الكلام بعينه تقدم، لا نحتاج الى عادة الكلام في هذا. في اصل المطلب انه بالنسبة الى الزوجات اذا اراد تقسيم الدور هل عليه القرعه ام له الاختيار في ذلك، تقدم الكلام في ذلك ان جمله من اصحابنا على القرعه، وعمده الدليل لذلك اطلاقات ادله القرعه مع ما جاء ان الرسول كان اذا اراد السفر اقرع بين نسائه يخرج مثلا واحدة او في بعض الاسفار اكثر من واحدة، مثلا في سفر حجة الوداع يقول اخذ معه النساء اجمع كل تسع يعني هكذا يقول. وطبعا تعلمون ان وجود دليل في باب باصلاح السفر انه لا يجب عليه مصاحب اصطحاب النساء معه، وخصوصا ان القسمة على المعروف او على ما يقال ليست واجبة على رسول الله. فاستنتاج هذا الحكم من تلك المسألة في غاية الصعوبة فنية، في غاية الصعوبة والإشكال. الظاهر أن الأمر في هذا المجال بيد الزوج، يعني كبقية الموارد، يعني الاختيار بيد الزوج، يختار لذلك من شاء من النساء. هذا تقدم سابقا، كما تقدم منه الإشكال في إطلاقات أدلة القرآن، لأن المشهور بين أصحابنا أن أدلة القرآن لها إطلاق، لكن قيل لم يعمل بإطلاقها. لذا في الجواهر كثيرا ما يقول أن أدلة القرآن إن كانت مطلقة لكن لا يعمل بها إلا في موارد عمل الأصحاب بها في عدة من الموارد. فقلنا قليل من أصحابنا من عمل بإطلاقات القرآن، ينقل عن السيد بن طاووس رحمه الله أنه حتى في باب الحيض اشتبه حيضها بنفاق باستحاضتها تعمل القرآن، لكن قليل هذا الرأي انصافا في أصحابنا. الآن لا أذكر إلا السيد بن طاووس، لا يخطر ببال شخصا التزم بهذا الشيء في باب الحيض إلا السيد بن طاووس. على كيف ما كان وكذلك في باب القبلة، إذا اشتبهت عليه القبلة في مكان قال رحمه الله يغرع بين الجهات، أيضا قليل القائل بالقرع جدا قليل. على كيف ما كان باستثناء مثل السيد رحمه الله لم يظهر عامل بإطلاقات القرع، لكن نحن ناقشنا في أصل الإطلاقات ليس في الإشكال في العمل، ثبوت إطلاقات القرع محل الإشكال، تقدم الكلام في لحاجة الآن. فهذه المسألة بله الظاهر مقتضى الفهم العرفي هو هكذا، يعني أن الأمر بيد الرجل يجعل ثلاث ليال عند إحداهما إذا كانت ثيبا وثلاث أخرى عند الثاني. وربما يقال أن هناك وجها آخر وهو أنه يفرق هذه الليالي بينهما، يعني الليلة عند هذه ثم ليلة عند الثانية، يعني الجليلة الثانية ثم يرجع ليلة عند الأولى ثم ليلة عند، يعني ثلاث ليال يوزع بينهما، يعني مو توالي، يعني يخصهما يخص كل واحدة يفضل كل واحدة بثلاث ليال، لكن بالتشبيك بينهما ليلة عند هذه ليلة عند الثانية جديدة ثانية الجديد. ولكن انصافا لا دليل عليه، حتى يقال المستفاد من كلمة ثلاث هو التوالي، غاية ما هناك له الاختيار أن يجعل الثلاث الأولى لإحداهما ثم الثلاث الثانية للثانية. وطبعا قد يقال سلامة إذا زفت إحداهما قبل الأخرى تقدم هي، هكذا قد يقال، يعني الظاهر نشيف المبسوط. هذا وجه آخر، لأن شرحنا أن الاعتبار في هذا التخصيص هو الزفاف للعقد، الاعتبار في هذا التخصيص هو الزفاف، من زفت إليه يكون له حق القسم. فقد يقال إذا زفت عادة هكذا علن في عشر دقائق مثلا دقيقة دقيقتين إحداهما أسبق في الزفاف من الأخرى، يعني لحظة واحدة الزفاف بعيد جدا فتقدم. هذا بإنصافا لا دليل عليه، كما أن القرآن لا دليل عليها إثبات أن هذا المقدار مثلا خمس دقائق عشر ساعة ساعتين قدمت في الزفاف فتكون مقدمة في حق التقسيم ظاهرا لها. من جملة الفروع التي نسينا أن نذكرها هنا وذكره في الجواهر نقلا عن المسالك، حاصله أن المراد من سبع ليالين يعني يبقى عندها ولا يخرج من بيتها إلا لضرورة أو شبه ضرورة كصلاة الجماعة ما شابه ذلك، هكذا أفاد في المسالك ملخص كلام. فالإنصاف أنه لا دليل عليه. قلنا شرحنا أن المراد من القسم يعني الوقت الذي إنسان عادة يرجع إلى بيته للراحة يكون في بيت زوجته، هذا المراد. وأما أنه مثلا إذا تزوج إذا يترك جميع أشغال ليلا ونهارا مع ثلاث ليال مثلا أو ثلاثة أيام فقد لضرورة إذا عمل ضروري شراء الخبز يخرج من البيت، ومراد من ثلاث ليال هذا المعنى إنصافا خلاف الفهم. يعني هذه الزوجة الجديدة في حياته الزوجية لا يذهب إلى بقية البيوت، يذهب إلى البيت والغرفة التي فيها هذه الزوجة الجيدة. فإذا عند أعمال من الصبح يخرج إلى عمله إلى الظهر، والآن بعضهم قد يكون مثلا يرجع إلى الليل مثلا ساعة ثانية ثالثة رابعة من بعد الغروب. على أي متعارف حياتي، ليس فيها يعني ليس بعنوان الجديدة خصوصيتهم كبقية النساء، الخصوصية فقط ثلاث ليال متوالية في بيتها هذا المقدار. وأما أن هذا لا لابد عليه أن يكون عندها ثلاث ليال متواصلة، فقد مقدار الضرورة أو شبه الضرورة كصلاة الجماعة يخرج من عندها ولا دائما معها. انصافا لا يستفاد هذا المعنى من الروايات، كان المطلب واضحا لكن أشرنا إشارة عابرة باعتبار تعرض له شيء. وتعرض رحمه الله من جملة الفروع، يعني صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، هذا الفرع بتفاصيله مذكور في كتب السنة وفي رواياتنا إشعار ما به موجود، لكن تصريح لا يوجد في روايات. خلاصته أنه في حال السفر هل يبقى حق القسم أم يسقط هذا الحق؟ مثلا إذا سفر 10 أيام مثلا لما يرجع لابد له أن يقضي الأدوار، يعني كل ما فات من زوجة يقضيها أم لا؟ المعروف المشهور بين عامة المسلمين أنه تسقط القسم بالسفر، يعني بعبارة أخرى أولا لا يجب عليه أن يستصحب امرأة مع السفر. مثلا عند زوجتين يأخذهما معه في السفر لكل ليلة من 4، هذا معنى سقوط القسم. هل يجب ذلك له؟ يجوز له ذلك. كما أنه معنى سقوطه بالسفر أنه إذا سافر ورجع لا يجب عليه القضاء، هذا معنى سقوط القسمة في السفر. طبعا أصل المطلب إجمالا لا إشكال فيه، أصل المطلب نعم في بعض الخصوصيات يوجد تفاصيل، طبعا ابتداء عند السنة ومن فتاوى السنة انتقل هذه الفتاوى إلى كتاب المبسوط للشيخ، ومن بعد الشيخ انتقل إلى أصحاب القاعدة العامة بعد في هذه الفروع، هذه القاعدة بقى ثابتة عنده. أولا بصلة أصل المطلب بالنسبة إلى الأدلة ليس فيها إلا دليل لبي، وحاصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر، في بعض أسفاره يأخذ زوجة، في بعض أسفاره لا يأخذ زوجة، سواء للحرب سواء للسفر إلى العمرة مثلا عمرة الحديبية سنة السادسة، وسواء لفتح مكة للسفر إلى الحج، فالسفر إلى الحج أخذ النساء أجمع. كما أنه لم ينقل، طبعا تعلمون جيدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدود أواخر هذا الشهر 24 من شهر ذي القعدة خرج بعنوان الحج وأخذ نساءه يوم جمعة كان 23 وخرج نساءه أجمع. طبعا اليوم الثاني على المعروف أحرم رسول الله من ذي الحليفة، يوم السبت ظهرا بعد صلاة الظهر أحرم من ذي الحليفة، ف24-25 من ذي القعدة أحرم من ذي الحليفة، وصل إلى مكة المكرمة حدود 4 من ذي الحجة، طاف رسول الله بقى. ثم أمر من كان من المسلمين لم يكن معه الهدي أن يخرج، يعني عمرة التمتع، أن يخرج من الإحرام، يجعلها عمرة ويخرج من الإحرام، لكنه هو صلوات الله وسلامه عليه بقي على إحرامه، ومن كان صاغ الهدي معه من المسلمين بقوا على إحرامه. طبعا خرج من الإحرام بعد 6 أيام في العمر يوم العاشر من ذي الحجة، يعني 10 أيام 16 يوم طبعا كان في حال الإحرام ولم يأتي نساءه، طبعا بحسب القاعدة بعد حرام عليه. فلما خرج من الإحرام ذكروا أنه لم يذكر أنه مثلا سأل ترتيب من يقال دعا صفية في اليوم العاشر، وعلى أيام إلى آخر النقل ندخل في تفاصيل هذا النقل. على إن كيف ما كان فلم ينقل أنه في سفره بعد خروجه من إحرامه راء الترتيب بين النساء. فالعمدة بالنسبة إلى هذه المسألة التأسي برسول الله صلوات الله وسلامه، ففي بعض أسفاره لا يخرج معه، لا يأخذ معه امرأة، في بعضها كلها، في بعضها واحدة أو اثنتين، وفي القرآن يخرج ذلك بالقرآن. ومن جهة أخرى على المعروف أن القسم على ما يقال يعني لم يكن واجبا عليه، فلذا إثبات الخصوصيات الآن بهذه السيرة المجملة في غاية صعوبة الإشكال. ونحن ذكرنا أن في الفقه أصولا حينما تبتلى بموارد الإجمال عادة يرجع إلى الأصول العملية، الأصول العملية هي المرجع لحل المشكلة. فحينئذ بالنسبة إلى السفر، إذا شككنا في وجوب القسم أصابت البراءة تجري ولعل وضوح السيرة واضح. بالنسبة إلى القضاء إذا شكنا في ذلك أساس البراءة تجري. نعم هناك بدأ جملة من علماء السنة بتفاصيل في المسألة، مثلا بعدهم بعضهم فرق بين أن يكون السفر سفر نقلة أو سفر غيبة. النقلة بمعنى الانتقال، مثلا الإنسان يريد مثلا أفضل من بلده يتوجه إلى قوم للدراسة مثلا، فيأخذ نساءه أهله عائلته وطول الإنسان. قالوا إذا كان السفر سفر نقلة فحينئذ عليه القسم. وتعلمون ذاك الزمان أفضل إذا مثلا في الواحد بناء مثلا من لبنان يجي إلى قوم في شهرين بالطريق، طبعا قصه مثلا الانتقال إلى قوم للدراسة مثلا من باب المثال، فعادة شهرين في الطريق. فقالوا إذا كان السفر سفر نقلة فحينئذ يسحب نساءه ويقسم بينه. وأما إذا فرضنا لتجارته خمسة أيام عشرة أيام تجارة أموال بيئة وفض إيران هين أفهين ذاك الزمان كان صين ويرجع، لا يجب عليه. هذا بدأوا بتفصيل. ما السر في هذا التفصيل قبل، يعني نذكر نقطة قبل هذا التفصيل، نقطة أصولا اختلف المسلمون من الصدر الأول في باب الصلاة مثلا، في باب الصوم، في حقيقة السفر. نحن شرحنا أن هذه الألفاظ العرفية تكتسب معانيها بحسب الحضارة والثقافة العرفية والوعي الاجتماعي والخصائص الخاصة. مثلا في ذاك الزمان به اصطلاح المسافر حينما كان يريد السفر مثلا يجعل له هيئة خاصة، مثلا غالبا يلبس الخوف. خوف عبارة عن شيء مثل الجوراب لكن من به اصطلاح من الجلد، الآن يلبس يعني تقريبا يمنع من الرطوبة، فيلبس الخوف به اصطلاح اللغة الفارسية موزه، كان يسمى غالبا موزه، شبيه الجوراب لكن من الجلد، فقط يستر القدم لا ساق القدم، هذا اسمه الخوف من الجلد. فمثلا إذا شخص كان في المدينة في حالة الحول لا يلبس الخوف، الخوف يحتاج إلى أن ينزل، لكن في حالة السفر يلبس الخوف عادة، ثم مع يدخل الرجل مع الخف في أفرض مثلا في الحذاء مثلا كفش مثلا، فبدل الجراب كان هذا الخف في حالات السفر. ولذا عند السنة يجوز المسح على الخف إذا كان مسافرا، إذا كان حاضرا لا، الحاضر عادة ما كان يلبس الخف. خب تعلمون، وكذلك المسافر له هيئة خاصة، لباسه يغير لباسه، وكذلك بالنسبة لفرسه مثلا متعارف أن الفرس إذا كان أراد السفر بعيد مثلا يعقدون الذنب، يعني دنبش رو میبستن گره میزن، لأنه اضافه السفر هذا الذنب يؤثر على رجله في المشي، فهيئه خاصه للفرس، هيئه خاصه للراكب، بهذه الهيئه يخرج من بيته للسفر. وغالبا اذا كان السفر اطراف المدينه مثلا فرسخ فرسخين لا ياخذون هذه الهيئه، خلاصنا مثلا اذا كان بناء يذهب الى فرسخ او فرسخين بنفس اللباس العادي يذهب، الفرس لا يغير فرسه يذهب، فلا يبدو عليه هيئة السفر. أما هيئة السفر غالبا ولوازم السفر إذا أراد البيتوت يأخذ خيمة معه وسائل معه وأدوات معه يريد، ولذا جعل المعيار في السفر بريد أي مسافة يوم. أما إذا يذهب ويرجع غالبا لوازم السفر لا يأخذها، عرفت النقطة؟ ف لذا الإنسان حينما كان يخرج من بيته من فرسه من حالته يبدو عليه أنه مسافر. هنا بقي هنا حصل الكلام بين السنة، حتى يعني فلان عند السنة مثلا إذا فرضنا خرج بهيئة السفر بعد لم يخرج من المدينة، طبعا من هيئة السفر لابس الخوف، فحينئذ يمسح على خفي الله. ولذا هذا اذا رأيتم في بعض مصادر عامة اذا تهيئ للسفر و بعد لم يخرج من منزله تقصر الصلاة في حقه. هذا النقطة في هذه الذهنية، لأن هيئته هيئة المسافر. يعني مما يبدأ تبدأ عليه هيئة المسافر يقصر إلى أن تزول عنه الهيئة. في قبال هذا كان رأي أنه لا، يعني آراء مختلفة. كان يقولون أن السفر مادام الشخص على الراحلة على المحمل، تلك الأيام الأسفار تطول، يعني أسابيع وأيام على الراحلة. وهناك فتوى عند بعض السنة ليس عندنا أصحابنا أنه ما دام على الراحلة يقصر، فإذا نزل من الراحلة لو في الصحراء نزل لتهيئة المكان، قالوا هذا ليس مسافرا، بمجرد النزول من الراحلة ليس عليه تمام. في روايات أصحابنا، وهذا الاستثناء لا يوجد عند السنة، إذا أقام 10 أيام عليه تمام، لكن ليس معناه ليس مسافرا، ظاهرا استثناء تخصيص. و في روايات أصحابنا الشخص الذي بيته معه قال ستة لا قصر عليه، الشخص الذي بيته الرحال الإنسان الرحال اللي بيته معه هذا لا قصر عليه. قلنا هذا خروجه بالتخصص، أما المسافر المقيم 10 أيام بالتخصيص. والوجه في واضح، لأن السفر ليس مجرد ضرب في الأرض، ابتعاد الإنسان عن مقر حياته، هذا عنوان السفر. فلا بتفرض مقر يلاحظ المقر، متى ابتعد عن المقر مسافر ولا ليس مسافر. فمن ليس له مقر في حياته، حياته معه بيته معه رحال، هذا الانسان الذي ليس له مقر ليس له مبدأ بالسفر، فلا يصدق عليه. ولذا هذا خارج بالتخصص لا بالتخصيص. نعم اذا قلنا عنوان ليس عنوان السفر، عنوان الضرب في الارض، بل آدم خارجون بالتخصيص، لكن الظاهر ان العنوان عنوان المسافر لا عنوان الضرب في الارض. وكيف ما كان، فينبغي ان يعرف ان جمله من فقهاء السنه سواء في هذا البحث ام في ذاك البحث لاحظوا هذه الخصوصيات في صدق عنوان السفر. وطبعا بناء على نفس التفكير جمله من علماء الشيعه، مثلا اذا اراد السفر و يقيم في مكان 20 يوم ياخذ زوجاته معه ام لا، لان صلاته تام. بتصور ان الصلاه تامه لا يترتب عليه حكم السفر، فحينئذ جميع احكام الحضر تترتب عليه و منها القسم للنسائي. عرفت؟ فتلك الذهنيه الوارده في خصوص الصلاه و الصوم اثرت هنا. فالعنوان في و خصوصا و ان الدلیل الموجود فی ما نحن فی سیر رسول الله من جهت و الاصول عملی من جهت اخرى لیس له دلیل لفظی صریح، و لذا وجدت تفصیلات فی البین. من جمله تفصیلات هذا التفصیل انه مثلا اذا اراد الاقامه یجب القصد، اذا لم يرد الاقامه لا يجب القصد. من جمله تفصیلات ان السفر اذا كان سفر نقله مثل الفعل به معنى الهيئة، يعني انتقال، يعني اخر قرار ذاك الزمان مو مثل زماننا هذا. حتى في هيئة الان قد انتم تريدون السفر افضل الى بلد بعيد، اصلا هيئتكم لا تتغير نفس المنافس الى الاف الكيلومترات، غاية ما هناك ياخذ شنطة بيده في ملابس الاكثر من هذا لا يوجد، لا يغير هيئته، لا فرس موجود حتى يغير فرسه، يعني لا فرق فيه. افرض يريد ان يركب طائرة بين مسافة مشهد وقوم او بين مسافة مثلا مشهد وطهران او مسافة تهران ولندن، نفس الهيئة لا تغيير موجود لا الهيئة تختلف. افرض كما انه يركب سيارة في داخل البلد يركب سيارة بنفس السهولة يذهب الى طهران لا اصفهان. الان جملة من المفاهيم تغيرت، ولذا من شأن الفقيه انه يدقق بنظر ان هذه المفاهيم اذا تغيرت من زمان الى زمان بسا يجرد الأمور التي لم تكن دخيلة في أصل الحكم. ولذا الآن صار بناء الأصحاب مثلا أن الانجعل الاعتبار بالابتعاد، وأن السفر هو الابتعاد، له هيئة أم لا، هذا الابتعاد استغرق يوما او ساعه او نصف ساعه، ابتعاد معين عن مقر حياتي سفره طبعا لا فرق في ذلك. لكن في القديم لم يكن، مثلا اذا كان السفر سفر نقلتين عادتا ياخذ قراضه يا حياته ملابسه ثوبه فراشه زوليه، الان به اصطلاح زمان ناس یخچال ما یخچال ثلاج، كل الامور في سفر النقل غير سفر الغيبه، فياخذ الحياه لوازمه فيتصورون اذا ياخذ حياته خب من جمله امور الحياه من زوجه. و اذا اخذتم بعين الاعتبار لعله مثلا في زماننا هذا حتی من مکان بعید حتی به سیارات لوری به اصطلاح کامیون مع ذلك يكون افضل يوم مثلا او غالبا هو لا يأتي مثلا، لكن اذا فكر كله معه يعني على البعير على الفرس على الحيوان فلوازم الحياة معه، يعني يتصور عرفا ان هذا الرجل ينقل حياته الى بلد اخر. و اذا اخذنا بعين الاعتبار ان هذه الفترة قد تطول شهرا شهرين، سمعت من السيد البجنورد رحمه الله عليه انه في سفر الحج من بجنورد الى مكه 7 اشهر بالطريق ذهابا و 7 اشهر عودا، يعني سنه و شهرين. و من المرحوم الحاجي رحمه الله صاحب المنظومه سافر للحج و احد العتبات ايضا ذهب الى فلسطين لزياره، و سفره للحج من سبزوار الى الحج ذهابا و عودا استغرق 3 سنوات. طبعا في زمان نهار الان يمكن للانسان ان ياتي بالحج لا توجد مشكلات الفيزا ما فيزا خلال 4 ايام كل ايام الحج بيوم قبل ويوم بعد، يعني في بسهوله. لكن خب 3 سنوات شهرين 6 اشهر سنه لوازم الحياه معه عاده زوجاتهم معه، فلذا التزم هؤلاء بعد، يعني عرفت النقطه النقطه عرفيه ليست فيها نص. قالوا هذا السفر سفر يعني ياخذ معه حياته، فحينئذ يأخذ معه زوجاتي، فحتى في حال السفر لابد له أن يكون له قسم بينهم، بخلاف السفر الذي فيه بإصطلاح سفر النقد. بلي خب همین اجمالا قسم واجب نبوده برای سفر، این مقدارش خوبه یه بقیه قضا هم نکرده رسول الله مقدارش این دو تا مقدارش خوب بقیهش مشکل داره.
سفر نقل المرض
فيها الاعراض عن المواطن بلد هنا بلد آخر اقرأ العبارة الوقت من انتهى فقط اقرأ العبارة اجمالا تبين لا نريد شرح المطلب لان شرحنا اساس المطلب و تسقط القسمة بالسفر عبارة الشرايع و قيل يقضي سفر النقل ولی اقامة تأملتو شرحت لكم السفرين سفر النقل باعتبار ينقل حياة، سفر الإقامة باعتبار أن في سفر الإقامة يقيم 10 أيام يتم صلاته وتأملته، يعني حكمه حكم الحضر. فإذا زوجته معه يقسم، إذا زوجته ليست معه يقضي. عرفت النقطة؟ مراده يقضي يعني الحق ثابت في هذين السفرين، سفر النقلة وسفر الإقامة. تبين إن شاء الله الوجه في ذلك. ولی انصاف دلیل لفظی ما عندنا ظاهرا انصافا و الرجوع الى الاصول ترخیصیه که اساس البراء لا باس به
یک معنا
فرقش
کن به یک معنا
نمیگیره نه نقله امام معنا یک 10 روز بمونه دون سفر الغیبه سال واقع وقیل هاکذا هذا طبعا عبر به قوله قیل اشکالی داره که